الإمام الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي حال نحاول نطبق البحث الآن على الرواية الشريفة متن الرواية هكذا: أنه اجتمع يوما عند رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خمسة أديان: اليهود والنصارى والدهرية. الدهرية نفسهم الماديين، يعني مذهب من مذاهب الماديين. الماديين طبعا لهم عدة مذاهب، أحدها الدهرية، والثنوية ومشركو العرب. الثنوية القائلين بإله الظلمة وإله النور. فقالت اليهود: نحن نقول عزير بن الله، وقد جئناك يا محمد لننظر ما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسوق الصواب منك أفضل، وإن خالفتنا خصمناك. على كيف التقديم يريدون. وقالت النصارى: نحن نقول المسيح بن الله، اتحد به. نشوفوا في بداية دعوتهم المسلمين يدعون الحلول وما شابه ذلك، سبحان الله بعدين في نفس الحجاج يقلبون إلى أن لا، مرادنا البنوة التشريفية. إذا اتحاد تكوين شيء بنوة عجيب يعني. الآن نشوف يعني هم سبحان الله إلى الآن هاي يعني المناورة على الحبلين موجودة عندهم. إن المسيح ابن الله اتحد به، وقد جئناك لننظر ما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسبق الصواب منك وأفضل، وإن خالفتنا خصمناك. وقالت الدهرية: نحن نقول أشياء لا بدء لها وهي دائمة، وقد جئناك لننظر فيما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسبق الصواب منك وأفضل، وإن خالفتنا خصمناك. وقالت الثنوية: نحن نقول إن النور والظلمة هما المدبران، وقد جئناك لننظر فيما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسوق إلى الصواب منك، وإن خالفتنا خصمناك. وقال مشركو العرب: نحن نقول أن أوثاننا آلهة، وقد جئناك لننظر فيما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسوق إلى الصواب منك وأفضل، وإن خالفتنا خصمناك. لقيت فيما بين بعضهم البعض خصموا نفسه، عجب بس مع الرسول صلى الله عليه وآله، يعني أنت حلف عجيب يعني أيام مثيرة يعني للانتباه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بالله وحده لا شريك له، وكفرت بالجبت والطاغوت وبكل معبود سواه. طبعا عليكم السلام. الطاغوت طبعا معروف من الطغيان. الجبت لكن إذا نستطيع أن نتفحص عن أصل معناها اللغوي واشتقاقه جيد. الجبت ما هو؟ التاء أصلية، تاء مو أصلية، جبة، وين منشأها، بدايتها. هذا بحث أدياني مهم يعني، لأنه مستخدم أن الله أوصى في تعاليم في التوراة إلى اليهود أن يجتنبوا الجبت والطاغوت. فالجبت على كل، وشنو الفرق بين الدور؟ طبعا بس احنا كلامنا في اصل المعنى اللغوي اللي بحيث طبقت على مصادق بارزة وفلان ريادية تتكلم مصادق، لكن اصل معنى ايه؟ شو الفرق بين الطاغوت والفرق بين الجبت؟ قالتنا هذا بحث لا بس بي يعني الاخوان يتبعوه سنثيره في موضوع ما. وشو الفرق بينهم. كيف واحد مدلولها في او ادوارها في انحراف الاديان ايش الجبت والطاغوت؟ وكفرت بالجبت والطاغوت وبكل معبود سواه. ثم قال لهم ان الله تعالى قد بعثني كافة للناس بشيرا. مثلا مثل الفرق بين العدل والقسط. شو الفرق بين القسط والعدل؟ في تارة استرداد حقوق، وفي تارة اعطاء حقوق، وفي تارة تصفية نزاع بين اطراف ذوي حقوق. فقضية القسط يملأ الارض قسطا وعدلا، القسط شيء والعدل شيء اخر، مجالين. وبكل ما عليهم سواه. ثم قال لهم ان الله تعالى قد بعثني كافة الناس بشيرا ونذيرا وحجة على العالمين. طبعا احد الابحاث الاديانية ستأتي له مناسبة في رأي قائل بان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الوحيد اللي بعث كافة الناس بخلاف بقية الانبياء. وفي ما هناك روايات وقول اخر لا، والعزم بعثوا للناس كافة، ولكن في روايات كثيرة اخرى وحتى ايات يظهر منها لا اختصاص بمن يبعث كافة هو سيد الرسول. وان كان الذي سنحققه ان شاء الله ان في فرق بين نبوة النبي ورسالة الرسول. رسالة سيد الرسول نعم لكافة الناس، أما نبوة الأنبياء هذه أيضا كافة الناس. وإن كان في روايات عندنا نبي لنفسه أو لأهله أو لحيه أو لقومه دوائر، بس النبوة على حال بعبارة أخرى هناك دور يقوم به النبي في الجانب الدين، وأما الرسول يوظف بمأمورية ومهمة خاصة في الرسالة التي يبعث بها. آخر أبحاث في محلها إذا صارت سنثيرها بشكل مفصل. أي مكان قد بعثني كافة للناس بشيرا ونذيرا وحجة على العالمين وسيرد كيد من يكيد دينه في نحرين. ثم قال اليهود جئتموني لأقبل قولكم بغير حجة؟ قالوا لا. قال فما الذي دعاكم؟ انظر الحوار لطيف العلمي على طبق أدلة. قالوا لا. قال فما الذي دعاكم لقول بأن عزيرا ابن الله؟ قالوا لأنه أحيا لبني إسرائيل التوراة بعدما ذهبت ولم يفعل بها هذا إلا لأنه ابنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف صار عزير بن الله دون موسى وهو الذي جاءهم بالتوراة ورئ منهم المعجزات ما قد علمتم؟ حين جواب نقضي ولئن كان عزير بن الله لما ظهر من إكرامه بإحياء التوراة، فقد كان موسى بالبلوغ أولى وأحق. ولئن كان هذا المقدار من إكرامه لعزير يوجب له أنه ابنه، فأضعاف هذه الكرامة لموسى توجب له منزلة أجل من النبوة. طبعا الشيء بالشيء يذكر في الإمامة الإلهية، نماذج الإمامة في القرآن أحدها عزير، لأن عزير ما موصوف أنه نبي ولا موصوف أنه رسول، ولي، ولكن ولي يعني سمع الوحي الإلهي قال كم لبثت كذا، وأعطي مقام أنه حافظ للتوراة كلها. والرسول ما أنكر على اليهود في دعواهم أن عزير أوتي لدنيا حفظ التوراة، فمثل عزير أيضا على أي حال مثل ولي من أولياء الله اصطفي إلى أن يستمع الوحي الإلهي ولو ليس وحي نبوة ولا وحي رسالة، ولأن يؤتى لدنيا علما. على أي حال هذا كجملة معطاة واستطرادا استشهدنا به في نماذج الإمامة، نماذج القرآنية للإمامة. أهل البيت أيضا أشاروا لذلك أن في القرآن الكريم جملة من النماذج يستعرضها القرآن الكريم على الإمامة، أن مواقع لأولياء لهم أدوار يرتبطون بالملكوت بعلم لدني رغم أنهم ليسوا بأنبياء ولا رسول. فهذه ظاهرة في القرآن لا يمكن أن يفسرها إلا مدرسة أهل البيت دون غيرهم. نعم، فليست الإمامة بدعا إذن، بل أصلا وسنة إلهية في الأمم السابقة لغير الأنبياء والرسل. لذلك النبي هنا لم ينكر عليهم، يعني نشوف هاي طيات الحوار واحد لازم يلتفت إليه ومداليل حتى الالتزامية أو المطوية يستخرجها الإنسان، أن النبي أقرهم في أنه أحبي لدنيا عزير بحضوات. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولئن كان هذا المقدار من إكرامه، إكرام الله تعالى لعزير، يوجب له أنه ابنه، فأضعاف هذه الكرامة لموسى توجب له منزلة أجل من نبوة، لأنكم إن كنتم من لطيفة. انظر كيف يستدل معهم بالمقدمات التي هم يسلمون بها ويوجد عليهم لوازم نقضية، إن هذه الكرامة أوجبت النبوة، فما هو أشد كرامة لازم يجب مقامات أكثر، فأضعاف هذه الكرامة لموسى توجب له منزلة أجل من البنوة، لأنكم إن كنتم إنما تريدون بالبنوة الدلالة على سبيل ما تشاهدونه في دنياكم. هو شوف يبحث معهم النبي صلى الله عليه وآله أن البنوة مرادكم بنوة تكوينية أو اعتبارية، لأنكم إن كنتم إنما تريدون بالبنوة الدلالة على سبيل ما تشاهدونه في دنياكم من ولادة الأمهات الأولاد بوطء آبائهم لهن، فقد كفرتم بالله تعالى وشبهتموه بخلقه، صرتم مجسمة مشبهة معطلة، وأوجبتم فيه صفات المحدثين، ويجب عندكم أن يكون محدثا مخلوقا في الباري تعالى، وأن يكون له خالق صنعه وابتدعه، لأنه إذا تطرأ على الحوادث بالتالي يصير ناقص، وبالتالي والناقص حادث ومجرى. قال لسنا نعني هذا، فإن هنا يستدل النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة عقلية بحتة في مقام التوحيد. نعم، البحث العقلي بحث مرغوب فيه في مباحث المعارف طبعا التوحيد، سيما شريطة أن يكون قريب البديهيات يصير أبين وأبلج. قالوا لسنا نعني هذا، فإن هذا كفر كما ذكر، ولكننا نعني أن ابنه على معنى الكرامة، يعني بحث الاعتبار، فمقول اعتقادية لكن شنو اعتبارية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم انظر في حجاجه معهم أيضا لم يفند أصل كون بحث الكرامة أي بحث الاعتبار يمكن أن يدخل في مقولة الاعتبار، لم يشكل عليهم بذلك، وإنما أشكل عليهم في ماذا؟ لما اتخذوا هذه المقولة الاعتبارية مثلا مع أن فيها خلل من جانب آخر في رابطة الأمور الاعتبارية. فنندو إذن سياقة الحجاج والاحتجاج والاستدلال يكشف عن تقريرات من سيد الأنبياء. في القرآن الكريم أيضا كثير من الحوارات العقائدية يجب أن نستلم منها تقريرات ومهمة وجدا مهمة. سنضرب المثال، سنضرب المثال فقط، النبي إبراهيم على نبينا عليه السلام نبي من وين؟ نبي ورسول من ماذا؟ من أولي العزم. نبي ورسول من أولي العزم، لكن في مقام العلن تبنى أنه باحث عن الحقيقة، وأنه ربما يعني يتبنى بعض المذاهب الاعتقادية مع أنه يعلم بأنها غير حقة، لكن لا من باب الجزم بها، من باب البحث والفحص. هذا ما يخل باستقامته وسداده وصوابه ومكانته. هذا طبعا الأمر ربما نتعاطى الأمر سهل، بس هو صعب. يعني مقاعدة انت فرض عالم العلماء يتبنى مذهب معين من باب الفحص، باب الفحص مو باب الشسمه، لكي يصل إلى بحوث أخرى، يعني ولو كان في اللب هو مراد شيء آخر، أمر مو بالهين. في ذلك في يسأل الإمام الرضا عليه السلام أن شلون إبراهيم هكذا، كيف يصير كذا؟ قال لأن من كان على بهالمضمون يعني على تفحص وسؤال وبحث لا يحكم عليه بالكفر أو بالضلال أو يعني بالانحراف، ما شاء ما دام هو طالب للحقيقة. هذا بحث مهم في العقائد، هم في الفقه يعني في ترجمة الموقف العقائدي، هم في العقائد، أن الفحص عن حقيقة، البحث عن حقيقة. الشهيد الثاني رحمة الله عليه، أنا ما أريد أخوض هذا البحث، هذا البحث هو بنفسه مستقل، لازم نخصص له محور إذا ورد بشكل مناسب بشكل مستقل، ولكن في صدد أنه الإنسان يستفيد من طيات المواقف الاعتقادية وبحوث عديدة، سيما من الله أو من أو خلفاء الله أنبيائه ورسله والأئمة، من طيات مثلا في سيرة الأئمة في حجاجهم مع الزنادقة في العالم الإسلامي، هل يستفاد من عنده إجبارية العقيدة؟ طبعا العقيدة خب ملزمة وقبل لا تكليفنا واضح، لا إجبار يعني سياسي أو لا. هذه بحوث على كل من طيات المواقف تقريرها واحد يستفيد، لازم ينتزعها يستلع أي مكان. هنا شوفوا لاحظوا إيه، ولئن كان هذا المقدار من إكرامه لعزول يوجب له أنه ابنه، فأضعاف هذه الكرامة لموسى. قالوا لا، بعدين قال لسنا نعني هذا، فإن هذا كفر كما ذكرت، ولكننا نعني أنه ابنه على معنى الكرامة، يعني بحث اعتبار، وأنه لم يكن هناك ولادة تكوينية كما يقول بعض علمائنا، كما يقول بعض علمائنا لمن يريد كرامة وإبانة بالمنزل غير يا بني، وأنه ابني لا على إثبات ولادته منه. ولذلك ورد في القرآن الكريم إطلاق الأب على العام كرامة هذا، وفي مورد آخر أولاد يعقوب يخاطبون يعقوب آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، يعني إسماعيل ليس أب ليعقوب، إسماعيل ليس أب ليعقوب، أطلق عليه أب ليعقوب تكريما يعني، وإبانته بالمنزل من غير يا بني وإنه ابني لا على إثبات ولايته منه، لأنه قد يقول ذلك لمن هو أجنبي لا نسب له بينه وبينه. وكذلك الحافة على الله تعالى بعزير ما فعل، كان قد اتخذه يعني اعتبار ابنا على الكرامة لا على الولادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا ما قلته لكم، إنه إن وجب على هذا الوجه أن يكون عزيرا ابنه فإن هذه المنزلة لموسى أولى، وأن الله تعالى يفضح كل مبطل بإقراره ويقلب عليه حجته. هنا النبي صلى الله عليه وآله يعتبر مقولتهم مبطلة، لا لكون أصل بحث الكرامة والاعتبار مقولة اعتبارية، بل لأن هنا توجب النقص في الوالي. فإذا فرق بين الأمرين، بين أصل مقولة الاعتبار غير صحيحة في العقائد والمعارف، وبين أنها هذه المفردة فيها نقيصة على الساحة الربوبية. وأن الله تعالى يصبح كل مبطل بإقراره ويقلب عليه حجته، إن الذي احتججتم به يؤديكم إلى ما هو أكبر مما ذكرته لكم. يعني في يسمونه تسعير في الاستدلال، لأنكم قلتم إن عظيما من عظمائكم قد يقول لأجنبي لا نسب بينه وبينه يا بني وهذا ابني، لا على طريق الولادة، فقد تجدون أيضا هذا العظيم يقول لأجنبي آخر هذا أخي، باب التكريم يعني، ولآخر هذا شيخي وأبي، ولآخر هذا سيدي ويا سيدي، على سبيل الإكرام. وإن من زاده في الكرامة زاده في هذا في مثل هذا القول. فإذا يجوز عندكم أن يكون موسى أخا له، أخا لله تعالى، أو شيخا لله تعالى، أو أخا لله تعالى، أو سيدا، لأنه قد زاده في الإكرام مما لعزير، كما أن من زاد رجلا في الإكرام فقال له يا سيدي ويا شيخي ويا عمي ويا رئيسي ويا أميري على طريق الإكرام. وإن من زاده في الكرامة زاده في مثل ما يقول. أفيجوز عندكم أن يكون موسى أخا لله، شيخا أو عما أو رئيسا أو سيدا أو أميرا؟ أو لأنه النبي لم يشكل في الإكرام اعتباري، إنما أي أطعام اعتبارية ضابطة. هذا البحث، بحث الواقع معرفي موجود. مثلا قول السيد الشهداء لأبي الفضل عباس بأبي أنت، اذهب للقوم بنفسي أنت، الآن هاي بنفسي أنت، هل قالها الإمام على سبيل المثال أو على سبيل الحقيقة؟ إيه، ومن القريب مواد عديدة موجودة في قراءة القراءة العقائدية لكلمات الأئمة أو كلمات الأنبياء أو لكلمات الله تعالى. فرقهم إذا نحن على المقولة الاعتبارية الأمر آخر. البعض إذا تفسر أن هذا من باب الاعتبار يدمج بين هذه المقالة وبين المقالة ماذا؟ أنك إذا حملت الاستعمال في القرآن أو في كلمات المعصومين على المجاز. لا، بعد ما مر بنا الأبحاث السابقة نفرق بين بحث مقولة المجاز وبين مقولة ماذا؟ الاعتبار ومقولة الاعتبار. لذلك هنا ليس من باب بحث المجاز، غير بحث المجاز، بحث الاعتبار. طبعا هذا مبحث معرفي مستقل، انه المجاز استعمال النص القراني النص النبوي النص المعصومي في العقائد يتطرق اليه غير الحقيقه الاستعماليه، المجاز، او في خيارات اخرى الكنايه، في خيارات اخرى الاعتبار، ليس المحصور بين خيارين، بين الحقيقه وبين المجاز فقط. في بعض الباحثين اخيرا عند ابحاث قرانيه كذا فلان، هو تاثر فيهم العلاقه طوائي المسلك الذي لديه، وهو نفس مسلك من صدره، انه كل ما في استعمالات في القران سيما في بحث المعارف استعمالات حقيقيه وليس تفهم المجاز، وانما هي ليست استعمالات حقيقيه على مصادق ماديه، وانما استعمالات حقيقيه على مصادق مثلا عقلية غير فلان هم الجضاء. أي مكان دي الأبحاث وعرة جدا ومهمة، والمفروض أن لا ينحبس خيارات الباحث بين إما حقيقة حسية أو مجاز أو حقيقة عقلية. لا، خوف فيه عدة احتمالات، في الاعتبار، في المقولة الاعتبارية، في الكناية، في الكناية غير المجاز بعد، في هم الجضاء. أمثلة تبقى في القرآن واضحة أنها من باب ضرب الله مثلا، ضرب مثلا مستعمل يعني كناية لشيء آخر، مثل الجنة التي وعد بها المتقون كذا كذا كذا. تقدير. هذا بحث مهم. الآن أحد الأبحاث أن التي الأمور التي أنبأ بها القرآن الكريم من وجود الجنة والنار ونعيم الجنة وعذاب النار هذه ما نفرض الفلاسفة أو يحملون على التمثيل على هذا التمثيل. يقولون هذه أمثال ضربت عند المبحث عن مدى خطورته أن نحمل الأمور على الاستعمال الحقيقي أو نحمل الأمور على استعمال مجازي أو نحمل الأمور على تمثيل أمثال أو نحمل الأمور على اعتبار أو نحمل الأمور على حقيقة حسية أو حقيقة جسمانية أو حقيقة عقلية وانظر الاحتمالات كيف تتوسع على كناية معارف استعمال نص في أبواب المعارف العقائد بس يحمل على وصف القرآن الكريم عنده أضرب من البيان بيان حكمة وبيان أمثال وبيان قصص وبيان أحكام وبيان مواعظ وبيان اعتبار وبيان فكرة أحد السور يعني مثل الجنة التي وعد بها المتقون أنهار فيها ثلاثة أبواب وليس عين بقية الآيات تفسر هذه الآية مثل من باب الأمثال مثلا ولحنه ضرورة المعاد الجسماني ضرورة بالفريد وأن جعل الإسلام على أي حال هنا مثلية في أي جانب هذه بحوث ليست بالتحليل أن إيش فقط أو التعبير المعرفي والمعارفي العقلي محمد على علم محمد فضابط كل باب وكل خطاب وكل نمط وكل منهج ما يمكن أن أحمل القرآن كما صنع ملا صدرة كله يحمل على وجود عقلية أو ربما كما العلامة الطباطائي يظهر عنده في بعض الموارد وإن كان هو ملتفت في بعض الموارد العلامة الطباطائي بس هل هو ملتفت في كل الموارد بحث آخر أن بيان القرآن أنماط بيان القرآن على أقسام وليس على قسم واحد في مورد أنا وجدت يفنن العلامة الطباطائي يقول أن القصص التي سرد القرآن لا يتخيل أنها تمثيل لا حقيقة يراد منها معنى آخر دونت عندي أي ما كان مقصود هذه الأبحاث جدا مهمة إن في أبواب المعارف لغة الخطاب ولغة البيان على أقسام ومناهج كيف أنا أحرز أنه على نحو في حقيقة استعمالية في حقيقة حسية حقيقة عقلية من جلاله لذلك يقول لهم النبي صلى الله عليه وآله هو بتصريف الكلام وتعيين الكلام نحو منهجه يتضح الحقيقة المرادة أفيجوز عندكم أن يكون موسى أخا لله أو شيخا أو عما أو رئيسا أو سيدا يعني طبعا هذا محور بنفسه مستقل أن البيان الوحياني على أضروب في المعارف وقد ذكر في الروايات أنه ثمانية مثلا بعض الروايات أربعة بعضها ستة بعضها ثمانية وربما هي ثمانية أيضا ليست الحاصر يعني في بعض الروايات تتعرض لخصوص الفطرة ولم يذكر بيان الفطرة مثلا في الثمانية وهذا محور مستقل إن شاء الله لازم يعني نثيره بشكل أكثر فأكثر أن أنماط ومناهج البيان القرآني والبيان الوحياني عموما سواء عن لسان القرآن أو عن لسان المعصومين النبي وأهل بيته، هو على أضرب مناهج وأنماط، وما يصح أن نحمل المذهب العقلي فقط أفرض الفلسفي على كل بياناته، هذا ما معقول. في بيان أمثال، في بيان مواعظ، في بيان قصص ذوقي إشاري لطائف، أما أن كل على منهج واحد ما يمكن. الآن في أخيرا هذه أبحاث باحث عراقي في زاوية الكوفي عنده التيار كذا فلان، أو هو أخذ هذا المنهج من الطباطبائي والطباطبائي يأخذ من المنصرة، فأقصد أنه كلها على حقائق، حقائق عقلية، لا مو كل المنهج هكذا. أي نعم. وتيار الأنصار فالبيان المعارفي على أنماط وعلى مناهج وليس على منهج، هذا قاعدة أديانية مهمة يجب أن نلتفت إليها، غير ذا القاعدة لا بسطنا فيها دخول الاعتبار في المقدر الرأي، أن البيان القرآني على أنماط ومناهج. النبي هنا صلى الله عليه وآله لا يفند مقالتهم أنه نعم في البيان العقائدي في اعتبارات غير حقائق، لكن ليه ضابطة أنتوا كيف تدخلون الضابطة وصلاحيته من يأخذ في الاعتبار؟ حتى يجوز عندكم أن يكون موسى أخا لله أو شيخا أو عما أو رئيسا أو سيدا أو أميرا، لأنه قد زاده في الإكرام على ما قال له يا شيخي أو يا سيدي أو يا عمي أو يا رئيسي أو يا أميري. قال فبهت القوم وتحيروا وقال يا محمد أجلنا نتفكر فيما قد قلته لنا، فقال انظروا فيه بقلوب معتقد الإنصاف يهديكم الله تعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعقولكم بعد بقلوبكم، لأن القلب قد يعي ما لا يعيه الفكر. ولذلك ذكرنا في الإمام اللاهية بعد في المصادر أن الحجج هي الكتاب والسنة والعقل، يعني إدراك الحصول والإدراك العياني، فقال أربعة ده المعنى. فطرة هي مرتب مراتب القلب، نعم أحد مراتب القلب. إيه هي مرتب المراتب. ثم أقبل صلى الله عليه وآله وسلم على النصارى نفس البحث الآن لازم فيه، فقال لهم وأنتم قلتم إن القديم عز وجل اتحد بالمسيح ابنه، فما الذي أردتم بهذا القول؟ أردتم أن القديم صار محدثا لوجود المعنى التكويني، صار محدثا لوجود المحدث الذي هو عيسى، أو المحدث الذي هو عيسى صار قديما لوجود القديم الذي هو الله؟ تشقيق عقلي لطيف، يعني اتباع للبحث والصبر، الصبر والتقسيم العقلي. البرهان أيضا أحد الأدلة الأدوات المقررة في يعني المنطق الفلسفي. أو معنى قولكم أنه اتحد به أنه اختص بكرامة لم يكرم بها أحدا سوى، هذا بحث الاعتبار. فإن أردتم أن القديم صار محدثا فقد أبطلتم، لأن القديم محال ينقلب في رسول محدثا، يصير ناقص، هو غني ذلك خلف الفرد محال. هني أيضا دليل على استحالة التناقض موجود، يقرر سيد الأنبياء. وإن أردتم أن المحدث صار قديما فقد أحلتم المحال، لأن المحدث أيضا محالا يصير قديما، استدلال بالبديهيات العقلية. وإن أردتم أنه اتحد به بأنه اختصه واصطفاه على سائر عباده، بحث الاعتبار، فقد أقررتم بحدوث عيسى وبحدوث المعنى الذي اتحد به من أجله. يعني لازم تصلحون إلى المخلوق النبي عيسى، لأنه إذا كان عيسى محدثا وكان الله اتحد به بأن أحدث به معنى صار به أكرم الخلق عنده، فإذا مرادكم اتحد به معنى اعتباري. إيش هالمعنى؟ نشوف التأويل اللي هما عقلهم ما يصير يلبس هو شو يأوله، وهذا ما يدل على أنه باب التأويل باب عظيم، بغض النظر عن صحته السقمة الصحيح فيه والسقيم منه. انظر وإن أردتم أنه اتحد به بأنه اختصه واصطفاه على سائر عباده، هذا معنى اتحد به معنى اعتباري، فقد أقررتم بحدوث عيسى وبحدوث المعنى الذي اتحد به من أجله، يعني كرامة تسببت نوع اختصاص به، وحدة اختصاص يعني مو وحدة تكوين. في انظر شلون الإضافة تصريف المعاني جدا مهم حتى في البحث العقلي حتى في البحث التكويني. اذا ما تستقصي كثرة الاحتمالات، احد مهارات التأويل هو هذا، توسعة الافق في الاحتمالات. البعض قد يتشنج او مثلا يتأذى من التأويل الكثير كذا، صح هو التأويل بمهب الدب ما يعتمد عليه، بس المهم خلاقية التأويل وقدرة التأويل هي اتساع الأفق في المعاني، طبعا بعد ضبط كل معنى معنى ومحتمل محتمل. طبعا طبعا، بس لا البعض قد يتحرج من أصل إبداع الاحتمال.
حتى
في بين إفراط وبين تفريط. لا مو الفتح للكل، اقصد الفتح لاقل النخبه للباحث لابد من ذلك، ولا فتح اي الفتح للضوابط موجوده، بين ان نغلق الباب ونعتم، وبين انه لا وانما لازم اتباع طريقه الوسط.
في كل عقل يعني كل الأديان العرب
تمام، باب
هو التأويل
مصيبة بلاءة هو التأويل، أول ما يفتح الباب يجب التأويل، ايش تسوي لها؟ من معنى في الحجاج في ضابط التأويل، لأنه عدم فتح باب التأويل
هو الضابط المبيد،
خوف حين يجب أن ينصب البحث من الضابطة، لأنه أصل بحث الاحتمال. وإذا أنت حصل نفس البحث العقلي قائم على الصبر والتخصيم والحصم، إذا حصل موجود فكيف إذا يتم الاستدلال؟ هو حتى التأويل يأثر على البحث العقلي والاستدلال العقلي، لأن يعني التأويل عبارة عن نوع من اتساع المحتملات والاحتمالات. انظر هذا الاستعمال كيف؟ الآن لو ورد لك نص وحياني فيه كلمة اتحدة، العقل شيء يبادر بشرط خلاص كلهم باني على قوانين عقلية، هاي مشكلة. لا هاي مشكلة بناها على شكل وحن المراد منها إيش؟ لا اعتبارية، هاي مشكلة. المشكلة في المنهج العقلي أيضا حين يدي المؤاخذة فيه إنه إذا يحصل قراءة الوحي يحصل فقط القاعة التكوينية، هذا هني تصير طامة الكبرى، لأن يعني بعض الأمور في الأمور التكوينية اعتبارية، اعتبار فلسفي اعتبار حديدي اعتبار لا تستني.
هذه مسألة يعني
أستطيع أن أحدد جوانبها في غير مجالها فتصير خبط حينذين، إذا وليكن أمارة الخبط لأنها منضبطة، هذا التبرير المجال هو مجال في التكوينات، في مجالات غير تكوينية، فإذا ما إذا ما استوسع أنا في المباني وفي الاحتمالات وفي المدارس هي ما ينطمه، أو أعمل آلة في غير موردة وهي المشكلة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا ننظر العبارة وإن أردتم أنه اتحد به، يردك اتحاد الصوفية يفتمون به خطأ انحرافا يعني الحلول هو اتحاد تكوين افتهمه هذا خطأ، يعني المنحرفين من المقصود مو كلهم ولا أخو في محققين في العرفانة التجلي والظهور، بس أقصد معنى الاتحاد كذا قد هذه هاي اللفظة لو ورد كان في ألفاظ الوحي، إذا قراءة عقلية يصير انحراف، قراءة صوفية المنحرفة طبعا الهابطة هم انحراف، نشوف هذه القراءة التأويلية في المعنى آخر. وإن أردتم أنه اتحد به بأنه اختصه واصطفاه
هذا حتى يرسم لنا أن باب التأويل أنك تتوسع أنت في المناهج والمباني. حين تتوسع لك التأويل طبعا كل منهج لابد له ضوابط تحكم من ضوابط ولا يصير عملية هوجائية. خب بس لكن ما يمكن أن أحصر الواقعية وقراءة الواقعية في منهج واحد، هي خطأ. لما كل منهج هو في الواقع يمثل مساحة من الواقع. أنا أرى هذا تقهقر منهم وتأثر بالإسلام. أنت قد ترى أنه هذا نوع من العشوائية صار صح، ولكن الذي أرى أنه صح، ولكن الذي أرى أنه نوع من التقهقر، نوع من التقهقر ونوع من عدم الصمود أمام بينات الإسلام. بينات الإسلام قوية مدعمة بحيث يحاول يخلط من هذا ضغط ومن هذا ضغط صح من الباطل ومن الحق، لأنه اضطر لأن يستعين بما هو حق. نقول الحين هؤلاء الذي ينصب العدالة أهل البيت يقول لا يجب أن نجذر مودة أهل البيت كذا كذا، هو نوع تقهقر. هذا هذا نوع تقهقر أسلم بأن نوع من التراجع لحاجة. المقصود هي ما كان، فلا نتخوف من هذا أنه هو اتفاقا، لا نتخوف من هذا أنه هو هذا سلبي محض، لا في إيجابية. نعم قاتل أم السلبية يجب أن نحذفها بأن لا يكون هناك صفصفية في الضوابط، صفصفية في القواعد في الثوابت. لا في ضوابط تضبط وقواعد تقاعد، لا كل من هم ودب من الجهاد. اي نعم على اتحال البحث لازمنا في كيفية تطبيق البحث الاعتبار. الان بيجي بحوث لطيفة في حجاج النبي مع النصارى واليهود، ان ضابط الامر الاعتبار ما هو، ولم ينفي لهم المفروض الاعتبارية، وهذا اللي اردنا ان نرسخه كقاعدة الان سنخوض فيها الان وبعد، ان البيان الوحياني وهو بيان عقائدي معرفي لا يختص يا اخوان بمنهج واحد، بل له مناهج، ومنها من ثم اقحام مقولة الاعتبار وبيان الاعتبار ولغة الاعتبار في باب أبواب المعارف والعقائد. وإلا قراءة النص الوحياني بلغة واحدة والواقعية بل حتى بلغة واحدة أتصورها أنها بل مو أتصورها بل يعني أدعن بأنها ليست منهاج سديد وصائل. ولذلك الجمع بين المدارس المعارف من يمين وشمال وجنوب بما فيها من الصحيح، لما أردنا فيها من الصحيح هو يكون أكمل المناهج. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
الشيخين بالدروس باش معالجه.